في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال أيها الإخوة والأخوات في شرح هذا الكتاب المبارك، في شرح صحيح الإمام البخاري، ونحن خلال هذه الدروس في باب الوضوء وما يتعلق به من أحكام وسنن وآداب ومخالفات، أيضا بعض المخالفات التي تقع من الناس في الوضوء لعلنا نتعرض لها بإذن الله. وصلنا أيها الفاضل للحديث 116، وهو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وأسامة رضي الله عنه معروف، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، وأبوه زيد كان في صغره اختطف من أهله ثم جيء به إلى مكة فبيع، فاشترته خديجة رضي الله عنها قديما لما كان صغيرا، وظنت أنه عبد مملوك فاشترته، ثم إنها بعد ذلك وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فكبر الغلام، ثم جاء أهله إلى مكة يطلبونه، وجاءوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس عبدا مملوكا، وإنما هو حر اختطف من أهله. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن شئت عدت إلى أهلك، وإن شئت بقيت معنا. فقال: بل أبقى معكم. هذا قبل الإسلام. فبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة إعجاب النبي عليه الصلاة والسلام به وفرحه به وأنه اختاره وترك أهله، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك قبل أن يحرم التبني. لما جاء الإسلام بعد ذلك حرم الإسلام أن يتبنى الإنسان آخر، ممكن تأخذه وتربيه عندك، وقد ترضعه زوجتك، لكن أن تتبناه فيصبح مثلا وارثا منك وتصبح وارثا منه، له أحكام الابن الذي من صلبك، هذا لا يكون، وهذا له أحكام أخرى أيضا. فالشاهد أن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج بعد ذلك، ولد له أسامة، وصار يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني أسامة هو حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، تربى في بيته وهو أيضا ابن حبيبه زيد. وكان أسامة رضي الله عنه بالمناسبة من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشير المقربين إليه، فدعا اثنين إلى بيته يستشيرهم، دعا عليا رضي الله عنه ودعا أسامة بن زيد رضي الله عنه، وذلك لأن عليا ابن عمه وهو صهره زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، ولأن أسامة بن زيد تربى من صغره في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي كان قريبا منه، فاستشارهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيكم؟ القصة المشهورة. المقصود أن أسامة كان من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن مذكورا من العشر المبشرين بالجنة أو كذا، وهذا يدل أيضا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان ذكر الفضائل في الناس مبنيا على الرغبة الشخصية والمحبة الشخصية لكان النبي عليه الصلاة والسلام يختار أحب الناس إليه ويقول: أنتم مبشرون بالجنة. لكنه مع ذلك هو عليه الصلاة والسلام ذكر العشرة المبشرين بالجنة ولم يذكر من بينهم أسامة بن زيد، مع أن أسامة بن زيد كان أحب إليه من غيره، ومع ذلك ذكر الأربعة الخلفاء وذكر ستة كسعد بن أبي وقاص وغيره ممن هم ربما ليسوا في القرب منه وفي المحبة في قلبه كما أسامة، لكنه وحي من الله تعالى، إنه إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين إلى آخر. فأسامة هنا يصف حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج، يقول: ردفت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب الأيسر الذي دون مزدلفة أناخ راحلته، أقعد بعيره أو ناقته على الأرض، أناخ ونزل فبال، يعني صد عن الناس وجاء إلى موضع وبال، ثم جعلت أصب عليه الوضوء، يعني رجع وبدأ يتوضأ، فتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. أسامة رضي الله تعالى عنه، ذكرنا ما يتعلق به من علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ردفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركبت خلفه، والبعير يتحمل أن يركب عليه الرجلان والثلاثة إذا لم يكونوا من أصحاب الوزن الثقيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان خفيف اللحم، وعموما هم في عصرهم لقلة الزاد الذي يجدونه، يعني الواحد يعيش على البلغة من الطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت، عندكم طعام؟ يقولون ما عندنا طعام، يقول إني إذا صائم، ما في أكل في البيت. وتقول عائشة كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني يرون هلال دخول محرم شهر محرم، ثم يرون هلال دخول شهر صفر، ثم يرون هلال دخول شهر ربيع الأول، يعني ثلاثة أهلة في شهرين. تقول ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما أشعلنا نار ووضعنا قدر نطبخ، لأن الذي يطبخ في القدر عادة اللحم وما شابه. قيل فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. فالواحد منهم أصلا طبيعة أكله ما كان يأكل من الطعام ما يجتمع شحما في جسمه وبالتالي يسمن، هذا طبيعة الأكل، وأيضا طبيعة الحياة في ذهابهم ومجيئهم وركوبهم على الدواب ونزولهم منها وكثرة مشيهم في الطرقات، ما كان في سيارات ولا أيضا المرفهات لليوم موجودة، إذا أراد الواحد أن ينادي الآخر خرج من بيته حتى يصل إليه ويناديه ويكلمه، اليوم الهاتف يخدم والريموت كنترول يخدم والكمبيوتر يخدم والسيارة. فصار عند الناس اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمان، قال ويكثر فيهم السمن، يكثر فيهم السمن، وذلك لأن طبيعة الحياة تتغير. ففي عصرهم لأن الأجسام كانت خفيفة كان البعير ممكن يحمل يعني مثلا 200 كيلو فوقه، فيكون وزن الرجل الواحد لا يتجاوز ربما 70-75 كيلو مثلا يعني، أو ربما أقل أو أكثر بقليل، فكان ممكن يركب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، فكانوا يترادفون على الإبل خاصة إذا ما كانت مسافة طويلة، إذا كانت مسافة قصيرة ممكن يركب الاثنان والثلاثة على البعير. هنا يقول أسامة ردفت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركبت خلفه، حين دفع من عرفة، دفع يعني أفاض، كما قال الله فإذا أفضتم من عرفات، تقول دفع السيل من الجبل إذا أفاض الماء أو انصب منه الماء، فحين دفع من عرفة، عرفة معروف وهو الموضع المعروف اليوم الذي يجتمع فيه الحجاج، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، سميت بعرفة، قيل في ذلك يعني أقوال من ضمنها أن الله تعالى لما أنزل آدم وحواء إلى الأرض، قيل نزل آدم وحواء، فحواء نزل هو في الهند وهي نزلت في جدة، فهذه من الإسرائيليات طبعا ما فيه نص شرعي عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني خذوها على سبيل المعرفة فقط. فقيل فالتقي في عرفة فسميت بعرفة، وقيل سميت عرفة لأن جبريل نزل لما فرض الحج وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك. طيب أنا كيف أعرف معالم الحج وسننه وأحكامه؟ قيل إن جبريل نزل في عرفة وأخذ يعرف إبراهيم بالحج، يقول يأتون من هنا ثم يفيضون من هنا ثم يقفون هنا ويصلون هنا كذا، فجعل يعرفه فسميت بعرفة. وقيل لوجود الجبال فيها وكل شيء ناتئ عن الأرض يسمى بالعرف، كما يقال عرف الديك لأن عرف الديك ناتئ عن رأسه فيسمى بذلك، يعني وقيل لأن عرفة يجتمع فيها الناس في الحج ويكثرون الدعاء والاستغفار ويعترفون بذنوبهم، الواحد يرفع يديه يقول يا ربي أنا العبد المذنب، أنا العبد الفقير إليك، أنا المقصر في طاعة، يعترف بذنبه فسميت بعرفة، وقيل أقوال أخرى. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، انتهى من الوقوف بعرفة، أمر الناس فركبوا دوابهم، ومنهم من مشى على قدميه، وأركب أسامة بن زيد معه. فقال: حتى إذا كان بالشعب الأيسر. الشعب معروف وهو الطريق في الجبل، إذا كان الجبل فيه زي الوادي أو الشق يسمى بالشعب. الذي دون مزدلفة أناخ ونزل فبال. مزدلفة هي الموضع المعروف اليوم أيضا في مكة، سميت مزدلفة قيل لأن الناس يجتمعون فيها ويتراصون. مزدلفة حجمها صغير، فيضطر الناس إلى أن يعني يجتمع بعضهم على بعض حتى يتحقق لهم أنهم باتوا في مزدلفة، فسميت مزدلفة من الجمع. ولذلك يسمى، يقال مثلا: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع. إيش ليلة جمع؟ يعني ليلة مزدلفة. لماذا سميت جمع؟ لشدة اجتماع الناس وتزاحمهم. ويقول الله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، لما ذكر الآخرة والأحوال قال: وأزلفنا ثم الآخرين، يعني جمعنا بعضهم إلى بعض. وقيل مزدلفة هي من القرب، كما قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني تقريبا. وكما قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت. فقيل لقرب مزدلفة من عرفة ومن منى، أنك تعرف أن تطلع من عرفة وتمشي متوجها إلى منى، لكن قبل ما تصل إلى منى تبيت في مزدلفة ثم تكمل طريقك إلى منى، فلقربها من الاثنين سميت بمزدلفة، يعني القريبة، مثل ما قال الله: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت للمتقين. قال: أناخ ونزل فبال. أناخ بعيره ونزل منه وتوجه إلى موضع وبال فيه. قال: ثم جعلت أصب عليه الوضوء بالفتح، ليس الوضوء بالضم، بالضم هو الفعل نفسه، أما الوضوء تقول: أعطني وضوءا، يعني أعطني ما أنا أتوضأ به، ما تقول أعطني وضوء بضم الواو، إنما تقول أعطني وضوءا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. يقول: أقبلت أصب عليه الماء. وهذا فيه أن الإنسان لا بأس أن يستعين بغيره في حاجاته، يعني ليس عيبا أن يحتاج إلى واحد يصب عليه الماء أو يقرب إليه الوضوء أو نحو ذلك، ليس عيبا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. وقد يشق على الإنسان أن يتوضأ بنفسه، فلو طلب من غيره أن يصب عليه الماء أو جاء الغير وتبرع بذلك ابتداء فلا بأس، وقد فعلها عدد من الصحابة يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم في صب الماء عليه أثناء وضوءه. يقول: فتوضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ الوضوء. لم يسبغ الوضوء قيل يعني توضأ مرة مرة، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أكمل الوضوء، يتوضأ ثلاثا ثلاثا. لماذا هنا توضأ مرة مرة؟ قيل لأن الوضوء الذي توضأه ليس وضوءا للصلاة، لأنه يقول هنا ابن يقول أسامة يقول: فوصلنا إلى مزدلفة فنزل وتوضأ فأسبغ الوضوء. هنا يقول: فلم يسبغ الوضوء. طيب ليش توضأت يا رسول الله ما دام أنك لن تصلي الآن؟ ليش توضأت؟ حتى أسامة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، لا ما لن نصلي هنا، نصلي في مزدلفة، ليس هنا في أثناء الطريق. إذن لماذا توضأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يمر عليه وقت وهو على غير طهارة، ولذلك توضأ وضوءا خفيفا لم يسبغ الوضوء، خفف استعمال الماء. ويقول في رواية أخرى في رواية إبراهيم بن عقبة يقول: فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني ما بالغ في الوضوء، إنما وضوءا سريعا، لأنه لم يشأ أن يبقى على غير طهارة. فقلت: الصلاة يا رسول الله، يعني هل نصلي هنا يا رسول؟ هل أخبر الناس نقول انزلوا وصلوا؟ وهنا أيضا فيه تنبيه المفضول للفاضل، يعني أسامة ينبه النبي صلى الله عليه وسلم: ترانا ما صلينا، غابت الشمس ونحن في عرفة ومشينا، والآن أظلمت الدنيا ونحن ما صلينا، الصلاة يا رسول الله، خلنا نصلي يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. قول أسامة الصلاة يا رسول الله يجوز في كلمة الصلاة الفتح والضم، يعني يجوز أن يقول الصلاة يا رسول الله على إضمار فعل تذكر الصلاة يا رسول الله، أو أدي الصلاة يا رسول الله، أو يجوز الضم وعلى إضمار فعل آخر وهو حضرت الصلاة يا رسول الله، أو حانت الصلاة، أو نحو ذلك. فقال الصلاة أمامك، لأن السنة كما تعلمون في مزدلفة أن يصلى المغرب والعشاء، أن تصلي في مزدلفة وليست في عرفة ولا في الطريق. يقول فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. أول ما وصلوا نزلوا من إبلهم وتوضأوا وصلوا مباشرة. يقول ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، في منزله، لأن كل واحد لهم موضع. أنتم تعلمون أن الناس في الحج وفي غير الحج أيضا لما يكونون مجموعات كبيرة غالبا يكون كل مجموعة مع بعض، يكون طعامهم مع بعض وشرابهم مع بعض وكذا. حتى في يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أو خروجه في الغزوات كان يخرج بمجموعات، يخرج مثلا الأنصار منهم مثلا بنو سلمة مجموعة، وبنو النجار مجموعة وكذا، المهاجرون منهم بنو فلان بنو فلان مجموعات، كانوا هكذا يتقسمون حتى يضبطوا أمور الطعام والشراب ونحو ذلك. كل مجموعة طعامهم وشرابهم مع بعض، فهنا كل مجموعة معهم أغراض على إبلهم. والناس في الحج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل تعدى عددهم 40,000، لأن أبا بكر حج بهم في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لسبب، وهو أن القريش لا يزال الناس يأتون إليها ويحجون، وبعضهم يعني يتعبد بعبادات الشرك ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم في أول سنة يحجون حجهم المعتاد، وأرسل عليا رضي الله عنه يقرأ خطبته عليهم ألا يحج بعد هذا العام كافر، ولا يطوف بالبيت عريان، يعطيهم الأحكام الشرعية الجاية في الحج. تريد تحج، تحج الحج الشرعي، ما تحج حجك المتعارف عليه. لكنه فتح مكة ولم يرى من الحكمة أن يطبق الأحكام مباشرة في أول حجة. وهذا يا جماعة ترى من الفقه، يعني الاستعجال أحيانا في تنزيل الأحكام الشرعية على الناس. تجد الواحد مثلا يعني أسلم ويقال له مباشرة أن طبق كل أحكام الدين، خذني شيئا فشيئا. يعني أنا أذكر مرة مكتب للدعوة والجاليات أسلم عندهم سفير لإحدى الدول الأوروبية، فتأثر بكتب أرسلوها إليه، ثم دعوه للإفطار في رمضان. فدعوه للإفطار، رجل أول مرة في حياته يصوم، أول مرة في حياته يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ورجل عمره 50 سنة، يعني هذا بالنسبة إليه أمر شاق جدا، يمر عليه هذا الوقت لا أكل ولا شرب، عفوا ولا دخان، متعود يدخن ولا دخان، ومشقة شديدة. نحن ربما الصوم يسهل لأنه وأنت صغير تصوم مع أهلك أو تصوم إلى العصر وتفطر تتدرب، لكن هذا أول مرة في حياته. فلما أفطر وأكل تمرة ثم أرادوا أن يخرجوا إلى الصلاة، ويعني على أن يعودوا يتعشوا يعني بعد ذلك، فهو أول ما خرج أخذ جانبا اختبأ وأشعل سيجارة، فأقبل إليه 3 أو 4 من الشباب، جزاهم الله خير هم متحمسون لكن ليس هذا الوقت الآن لتعليمه، وجعلوا يعاتبونه، وأنت الآن مفروض تأخذ الإسلام بقوة وتأخذ الإسلام بتدخل في الإسلام بإيمان كامل وأترك هذا التدخين. طيب التدخين حرام، لكن هل هذا وقته الآن لأجل أن تعلمه مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.